بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في الأصل: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ذكر المصنف القاعدة العامة في الباب الأول مما خرج عن الأصل، حيث قسمنا سابقا العلامات إلى أصول وفروع، فذكر الأصل سابقا بقوله: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، وجر في اسم، وجزم في فعل، فيرفع بضمة، أي يرفع الفعل والاسم بضم، وينصب الفعل والاسم بفتح، ويجر الاسم بكسر، ويجزم الفعل بحذف الحركة. إلا الأسماء الستة، الأسماء مستثنى، إلا الأسماء الستة طبعا، وما يعطف عليها لاحقا، والمثنى وجمع المذكر السالم، وما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما سمي به منهما، إلى آخر المستثنيات مما سيأتي بيانه. قال في الشرح: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل. وبين في شرحه عدة أمور. الأول: ذكر ترجمة أخرى لعنوان الباب، ذكرها بقوله: وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. أما أنها ستة فعددها في الأصل: أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال، هذا واضح. وأما أنها مضافة فسيأتي ذلك منه بعد هذه الفقرة مباشرة، حيث سيذكر شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف، سيقول لابد أن تكون مضافة. ولكن ما معنى معتلة؟ ما الوجه في كونها معتلة؟ ذكروا وجهين. الأول قالوا: لأنها تعرب بأحرف العلة، وهذا واضح، تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، هذا لا شبهة فيه. الوجه الثاني قالوا: لا، هي في حد ذاتها معتلة، مع قطع النظر عن علامة إعرابها، هي تنتهي بأحرف علة، وهذا الإطلاق من باب الغلبة، أي لأن أكثرها ينتهي بحرف العلة، لأن أكثرها كذلك، وإلا فإن فو أصله فوه، والدليل على ذلك أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. في التصغير تقول فويه، وفي الجمع تقول أفواه، فلا تنتهي بحرف علة. نعم، أب أخ إلى آخرها تنتهي بحرف علة. أب تقول أبي، أبيك، والياء الأولى منقلبة عن واو على تفصيل صرفي يذكر في محله، فهي معتلة في حد ذاتها على الغلبة. الأمر الثاني عددها بقوله: وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، ثم ذكر حكمها، قال: فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه، ورأيت أباه، ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي، وفي نسخة: وكذا القول في الباقي، أي جاءني أخوه، رأيت أخاه، جاءني أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك، إلى آخره. الثالث: شروط إعرابها بالحروف. ما هي شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف؟ قال: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون مفردة، هذا هو الشرط الأول، في قبال التثنية وجمع التكسير وجمع التصحيح، فلا تعرب هذه الأسماء بالحروف في غير حالة الإفراد. قال: فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، كما تعرب كل تثنية. تقول: جاءني أبوان، ورأيت أبوين، ومررت بأبوين، لأنها تأخذ حكم المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، والكلام هو الكلام في قولك: أخوان، حموان، ذوامال، وهكذا تعرب إعراب المثنى. ولا تعرب بالحروف، لا تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. قال وإن كانت مجموعة جمع تكسير هل تعرب بالحروف؟ قال لا، أعربت بالحركات على الأصل، على الأصل، أي أعربت بالضمة والفتحة والكسرة رفعا ونصبا وجرا، كقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك، فآباؤك فاعل مرفوع بالضمة وآباءك مفعول به منصوب بالفتحة، والكلام هو الكلام في قولك إخوانك، أحماؤك، أفواهك، أذواء مال، أهناؤك إلى آخره، فكلها تعرب على الأصل لأنها على جمع التكسير. قال وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. تقول جاءني أبون، رأيت أبين، ومررت بأبين. سيأتي في الباب الثالث الكلام على إعراب جمع المذكر السالم، وسيذكر المصنف هناك أن ما يجمع جمعا سالما لا بد من أن يكون علما أو صفة، علما أو صفة، نحو زيد زيدون هذا علم، عالم عالمون هذا صفة، وأما ما لم يكن كذلك فهو ملحق بجمع المذكر السالم، أي ليس منه ولكنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه في الإعراب، كقولك أرضون، عليون، عشرون وأخواتها إلى آخره. والمصنف هنا يقول أنه مما هو ليس بجمع المذكر السالم هو جمع التصحيح لثلاثة من الأسماء الستة: أب، أبون أبين، أخ، أخون أخين، حم، حمون حمين. فهذه لا تعرب إعراب الأسماء الستة، بل تعرب إعراب جمع المذكر السالم لأنها تكون ملحقة به حينئذ. لماذا ذكر المصنف ثلاثة من الأسماء الستة؟ علل ذلك بقوله ولم يجمع منها، أي من الأسماء الستة، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، وكأنه يريد أن يقول لم يسمع عن العرب مثل هذا الجمع، وهو شاذ بالمناسبة، هذا شاذ على القياس وعلى السماع. أما على القياس فلأن فيه حذف اللام بلا عوض، وأما بالسماع فلأنه ليس كثيرا بل هو قليل جدا. المصنف هنا كأنه يريد أن يقول لم يسمع عن العربي مثل هذا الجمع إلا في الأسماء الثلاثة، للأسماء الستة إلا في هذه الأسماء الثلاثة، وما ذكره فيه نظر، إذ لم ينقل حمين وحمون فيما بين أيدينا من الوثائق اللغوية، غير مذكور، فكيف يقول والحم؟ نعم ورد أبين وأخين وذووه، وهذه كلها شاذة قياسا، وإن سمعت فلا يقاس عليها وسمعت قليلا. فإذا الشرط الأول إذن لإعرابها بالحروف أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنات أخذت حكم المثنى، وإذا كانت على جمع التكسير أعربت على الأصل، وإذا كانت على جمع التصحيح أخذت حكم جمع المذكر السالم. الشرط الثاني، قال الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات، تقول جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، وهذا واضح. الثالث قال أن تكون مضافة، وهذا شرط خاص بالأب والأخ والحم والهن. لماذا؟ لأن ذو لا تكون إلا مضافة، ذو لا تكون إلا مضافة، ذو مال. وفم إذا حذفت منه الميم كذلك لا يكون إلا مضافة. أما قلت هذا فم، هذا فم فلان، هذا فمه، إذا حذفت الميم لا يكون إلا مضافة. نعم إذا وجدت الميم هذا فم، هذا ليس بمضاف، فإذا هذا شرط خاص بالأب والأخ والحم والهن، لأن ذو لا تكون إلا مضافة، وفم إذا حذفت منه الميم كذلك لا يكون إلا مضافة. فلو كانت مفردة، فلو توفر الشرط الأول، فلو كانت مفردة غير مضافة، أي ولكنها كانت غير مضافة، أعربت أيضا بالحركات كما لو أنها كانت غير مفردة، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، هذا أب رأيت أبا، هذه كلها تعرب بالحركات، وكذلك هذا أخ رأيت أخا ومررت بأخ وإلى آخره. فإذا لابد أن تكون مضافة، ولكن هل يمكن أن تضاف إلى أي شيء؟ أم أنه ثمة شرط زائد للمضاف إليه؟ قال نعم، لابد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، ولهذا الشرط الأخير أي لاشتراط الإضافة فيها شرط. ما هو؟ قال وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، وهذا الشرط أيضا لا يطال ذو، لأنها لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم بحال. طبعا على أن قوله المتكلم غير ياء المتكلم للإيضاح. لماذا للإيضاح؟ لأن الاسم لا يضاف إلى ياء لا تكون ياء المتكلم. هل يعقل أن يكون المضاف إليه في الأسماء ياء المخاطبة مثلا؟ ياء المخاطبة لا تتصل إلا بالأفعال. فإذا تقييد الياء بالمتكلم للإيضاح فحسب. لذا قال في الألفية وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، قال لا للياء ولم يقيد بالمتكلم، لم يقل لا للياء المتكلم، قال لا للياء، لأن الياء التي نقول أنها مضاف إليه في الأسماء لا تكون إلا المتكلم، ولم يقيد بالمتكلم، ولم يقيد ابن مالك بالمتكلم لوضوحه. قال فإن كان ياء المتكلم، أي فإن كان المضاف إليه ياء المتكلم، أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه، أي وتكون الحركات مقدرة في آخرها. لماذا يكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة؟ لتتناغم مع الياء، أخي أبي، تماما كالأسماء الأخرى التي تضاف إلى ياء المتكلم فتكسر. قال والحركات مقدرة فيه، أي وتكون الحركات مقدرة في آخرها كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، أي إلى ياء المتكلم، نحو أبي وأخي، لأن حكمها كحكم غلامي، كحكم قلمي. فإذن هذا هو الأمر الثالث، وهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأسماء الستة لكي تعرب بالحروف: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. لعلك تسأل، لعلك تقول هكذا: لماذا لم يذكر المصنف هذه الشروط في الأصل، في عبارة الأصل؟ عبارة الأصل خالية منها. قال في العبارة، قال هكذا: وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذوما، لم يذكر هذه الشروط. من هنا كان الأمر الرابع جواب هذا التساؤل. قال الأمر الرابع هو وجه عدم ذكر هذه الشروط في الأصل. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط، أي في الأصل، لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، أي من خلال التمثيل المحت إلى الشروط. قال أبوه أخوه حموها هنو إلى آخره. ذكرها مفردة وذكرها مكبرة وليست مصغرة، وذكرها مضافة إلى غيرها المتكلم، فاستغنى عن ذكر الشروط بالمثال. طبعا وهذه طريقة معروفة بينهم، وأبرز من استعملها هو ابن مالك، لأنه كتب متونا منظومة ولا يتسع المجال في النظم لذكر جميع القيود، فكان يذكر من خلال المثال، يذكر الشرط من خلال الأمثلة. الأمر الخامس في التنبيه على الاختلاف في التعبير في ذكر هذه الأسماء. عندما ذكر الماتن في الأصل هذه الأسماء قال أبوه أخوه هنوه حموها، هنوه حموها، فلماذا عدل عن الإضافة إلى ضمير المذكر؟ قال حموها ولم يقل حموه، لماذا؟ أجاب المصنف عن ذلك بقوله وإنما قلت وحموها فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث. لماذا؟ قال لأبين أن الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، وأيضا يمكن أن نقول وكأخيه وابن أخيه، فالأحماء أقارب زوج المرأة، لذا يقال عن عم الزوج يقال حموها، يقال عن أبيه حموها، وعن ابن أخيه حموها، كله بالقياس إليها. طيب ماذا يقال عن أقارب الزوجة بالقياس إلى الزوج؟ يقال الأختان، لا يقال أحماء، يقال أختان، أبوها عمها أخوها، هؤلاء أختان بالقياس إلى زوجها. هل يجوز أن يقال عن والد زوجته حموه كما يقال في العامية كما تقول العامة؟ يجوز أم لا؟ ورد ذلك عن العرب وحكاه غير واحد من اللغويين وهو مذكور في اللسان، ولكن على قلة، على قلة، لذا قال على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة ربما. طبعا هناك سؤال آخر لم يتعرض له المصنف وهو ذو مال، لماذا قال لم يقل ذووه أو ذوه، لماذا قال أبوه أخوه ولم يقل ذوه؟ هذا خطأ مشهور نبه عليه الحريري في الدرة، وهو خطأ شائع، يقولون ذووه وذويه، هذا خطأ، يقولون ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، والمشهور على منع ذلك لأنه لا يضاف عندهم إلا إلى اسم ظاهر، لا يضاف ذو إلا إلى اسم، تقول ذو مال، ذو علم، ذو جاه إلى آخره، فلا يضاف إلى ضمير، لا يقال ذووه. الأمر السادس في معنى الهن. ذكر المصنف ثلاثة أقوال. الأول قال قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس. الكناية يراد بها هنا ذكر الشيء بلفظ غير صريح، ذكر الشيء بلفظ غير صريح من حيث الدلالة، فبدل أن تقول جاء زيد تقول جاء فلان، لماذا؟ لأسباب متعددة، مثلا لكي لا يعلم غير المخاطب من هو هذا الشخص الذي جاءك، أو لأنك تكره التلفظ باسمه قدست لسانك عن ذكره، أو لأن بعض أعدائه يكرهون سماع اسمه، تقول مثلا جاء إلى غير ذلك من الأسباب. هنا يقول قيل بأنه يكنى بالهن عن أسماء الأجناس التي تدل على الحقائق، فبدل أن تقول إنسان تقول هن للكناية عن أسماء الأجناس. ثم ماذا قال؟ وغير ذلك، وغير ذلك. الواو حرف عطف، على ماذا عطف؟ إذا كان العطف على فرس فالمعنى هكذا كرجل وفرس وغير ذلك، أي من الأمثلة، وبالتالي فالكاف التي للتشبيه، فكاف التشبيه تلحقها غير، فيكون الأصل هكذا كرجل كفرس كغير ذلك. ما معنى كغير ذلك من الأمثلة؟ أي كغير الفرس وكغير الرجل من أمثلة أسماء الأجناس. أما إذا كان العطف على قوله أسماء فالمعنى حينئذ يكنى به عن الأسماء، عن أسماء الأجناس وعن غير ذلك من الأسماء. قال وغير ذلك، أي وعن غير ذلك من الأسماء، وهذا هو الأقرب. فالأقرب أن الماتن يريد أن يدلل على تفصيل في المقام، وهو أنه قد يكنى بالهن عن أسماء الأعلام. أسماء الأجناس تدل على الكلي، إنسان، حيوان إلى آخره. أما أسماء الأعلام فتدل على مسمى، زيد مثلا، بدل أن تقول زيد تقول هن، كما يقال فلان فهي كفلان. ومما ذكر في هذا المقام قول الشاعر: الله أعطاك فضلا من عطيته على هن وهن فيما مضى وهنه، والله أعطاك فضلا من عطيته على هن وهن فيما مضى وهنه. هذه كلها كناية عن أولاد الممدوح، حسن، إبراهيم وعبد الله. فقد استعمل الشاعر هنا هن للكناية عن أسماء الأعلام. القول الثاني قال: وقيل عما يستقبح التصريح به، أي يكنى به عما يستقبح التصريح به من الأفعال والأشياء، كل ما هو قبيح يستقبح أن يتكلم فيه يقال هن. وقيل، القول الثالث، وقيل عن الفرج خاصة، عن الفرج خاصة، أي يكنى به عن خصوص العورة، وهو كثير في النصوص.